وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى حجية الظواهر، وقلنا الدليل المناسب هو سيرة العقلاء وأهل اللسان والمحاورة، لكن قلنا قد تذكر أدلة أخرى في هذا المجال. واحد من تلك الأدلة الأخرى ما أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، التمسك بسيرة المتشرع بأن تجعل دليل آخر في مقابل سيرة العقلاء، أشكلنا بما تقدم في المحاضرة السابقة ولا أكرر. هذا الدليل الأول الذي قد يذكر في مقابل سيرة العقلاء. الدليل الثاني، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، الدليل الثاني أو الثالث تريد تجعله، الأمر يمك بعد هذا ما يأثر. الدليل الثاني الذي قد يتمسك به ما دل على الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة الشريفين كما جاء في حديث الثقلين أو الثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ورب قائل يقول: الحديث لا يدل على وجوب التمسك، ما بي أداة تدل على الوجوب. قلت: أفرض ما يدل على الوجوب رغم قوله صلى الله عليه وسلم لن تضلوا بعدي أبدا، هذا قد يستفاد من عدة اللزوم، لكن بالتالي يستفاد الجواز والرجحان أو لا؟ ويستفاد، إذا استفيد مطلب حينئذ يتم ما نريده، وذلك بأن يقال إن التمسك بالكتاب والسنة إنما يكون من خلال التمسك بظواهرهما، فبالتالي إذن هذا الحديث حديث الثقلين يدل على حجية الظواهر، وإلا كيف أمر بالتمسك بالكتاب والسنة؟ فإن التمسك بالكتاب والسنة يكون من خلال التمسك بظاهر الكتاب والسنة، وإلا كيف نتمسك بالكتاب والسنة إذا لم نتمسك بمن؟ بالظاهر. فيدل الحديث الشريف على حجية الظواهر. هذا الدليل رقم 2 أو 3 حسب ترتيبك ما يأثر. وفيه لعل المقصود التمسك بخصوص ما كان نصا صريحا في الكتاب أو في السنة، أو لعل المقصود بعد تفسير أهل البيت عليهم السلام إذا فسروا الكتاب أو فسروا سنة النبي صلى الله عليه وآله أو أجدادهم الطيبين الطاهرين، بعد التفسير التمسك يكون، لعل هذا المقصود، ولا دافع له لهذا الاحتمال إلا التمسك، ولا دافع له إلا التمسك بالإطلاق. تقول: الحديث لم يقيد بأن يكون التمسك بالنص، لا لا لا، وإنما أطلق. وهكذا لم يقيد بما بعد ورود التفسير بل أطلق. إذن بالتالي التمسك يكون بالإطلاق، والإطلاق هو ظهور، فبالتالي تمسكنا لإثبات حجية الظهور، تمسكنا بما؟ بالظهور، وهذا لا يجوز. إذن هذا الدليل قابل للمناقشة باعتبار أن تماميته فرع حجية الظهور. إذا تمت حجية الظهور، خاض حينئذ من خلال الظهور نتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار تفسير أهل البيت، أو اعتبار أن يكون الوارد نصا صريحا. أما بعدما فرض على أنه لا نص في ذلك، فإذا نتمسك بالظهور، فكيف نثبت حجية الظهور؟ من خلال الظهور، هذا دور واضح. فلذلك هذا الدليل لا يصح التمسك، هذا الدليل لا يصح التمسك به. زين، جيد. الدليل رقم 4 أو 3 بكيفك الحساب بعد، ما دل على أن الكتاب الكريم أو السنة الشريفة هداية للبشرية. لا إشكال في أن القرآن كتاب هداية، وأحاديث أهل البيت هداية علما للبشرية، ومقتضى كونهما هداية جواز التمسك بظواهرهما، وإلا كيف حينئذ نهتدي؟ نهتدي إذن بالكتاب شنو؟ ولا بد أن نقرأ الكتاب الكريم حتى نهتدي، نقرأ ونلاحظ ظواهره ونعمل بظواهره. وهكذا بالنسبة إلى السنة الشريفة. إذن ما دل على أن الكتاب الكريم والسنة هما هداية للبشرية يكفيان لإثبات حجية الظواهر، هذا الدليل الآخر. وفيه طبيعي قبل وفيه، والفارق بين هذا وبين سابقه أن السابق ورد فيه أمر بالتمسك كما في حديث الثقلين، أما هنا في هذا الوجه في هذا الدليل لم ننظر إلى حيثية التمسك، والهداية لم يأتي اسمها، لم تذكر يعني في النصوص، وإنما كون الكتاب الكريم كتاب هداية قضية هي ماذا؟ جزمية، يعني بلا حاجة المن إلى أمر وإلى آخره، فليس تمسكا بظاهر الأمر، بخلافه ماذا في الدليل السابق، فإن التمسك فيه بظاهر الأمر، هناك أمر فنتمسك بالأمر، أما هنا لا يوجد أمر، وإنما يوجد هناك من الخارج نعرف أن الكتاب الكريم هو كتاب هداية، فما دام كتاب هداية فلا بد ظواهر حجة حتى يمكن الاهتداء والاقتداء به. والجواب هو الجواب عما سبق، نقول لعل المقصود بعد تفسير أهل البيت أو خصوص ما كان نصا صريحا، ولا دافع لذلك إلا أن تقول هناك أطلاق من هذه الناحية، وهذا بالتالي تمسك بالظهور. فالخلاصة الإشكال الذي يرد على ما سبق يرد على هذا البيان أيضا، هذا بالنسبة إلى الدليل المذكور. الدليل الرقم 5 ما أدرج قد، إنهم صلوات الله عليهم كانوا يعملون بالظواهر، بظواهر الكتاب الكريم وبظواهر السنة، سنة أجدادهم الطيبين الطاهرين. مثلا زرارة كان يقول للإمام الصادق في الرواية هيك، من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ ببعض الرأس، لا أنه يجب مسح تمام الرأس. فقال عليه السلام لمكان الباء حيث قالت وامسحوا برؤوسكم. لو كان المقصود جميع الرأس لكانت تقول، هذا التوضيح بعد أنا من عدي ترى، وهذا رؤوسكم بعد باء ما يحتاج. إن هذا تمسك الإمام يتمسك بمن؟ يتمسك بالظاهر، يتمسك بالظاهر. فيدل ذلك على أن الظواهر، على أن الظواهر حجة. هذا هو الدليل المذكور. وجوابه، وجوابه هذا في الحقيقة يمكن أن يقال أن الإمام عليه السلام كان يقطع بإرادة مدلول هذا الظهور، فلا يمكن أن نعمم حكمه إلينا ونقول ما دام هو كان يتمسك إذن إحنا أيضا يجوز لنا. لا، هو كان يقطع بأن هذا الظهور مراد لله عز وجل أو مراد للنبي أو مراد للإمام القبلي. هم أعرف بكلمات الله عز وجل، بكلام الله أو بكلام سائر المعصومين، فيحصل لهم القطع، بينما نحن لا يحصل لنا القطع بأن هذا الظهور هو مراد. إذن على هذا الأساس لا نتمكن أن نقول ما دام هم قد عملوا بالظواهر إذن نحن يجوز لنا أن نعمل بالظواهر. هذا قياس مع الفارق، والفارق ما أشرت إليه من أنه هم لعله يقطعون ساي لعله همت ما أدري ليش لعله قد واحد يحذفها همت يقطعون بأن هذا الظهور مراد، بينما نحن لا نقطع، فقياس حالنا على حالهم لا يجوز. هذا الدليل رقم كذا. الدليل الأخير في هذا المجال لزوم الهرج والمرج. هو المرج أظنه نفس الهرج، لكن يجيبوا شنو؟ أي على أي حال حطف تفسير شو تسمي، يلزم الهرج والمرج لو لم يكن الظهور حجة. فإذا لابد وأن يكون الظهور حجة، وإلا يلزم الهرج والمرج. والجواب، يلزم الهرج والمرج لو فرضنا ظهور كلام الناس العاديين، العاديين غير القرآن وغير كلام أهل البيت، أيضا ليس حجة. يعني كلامك أنت لما تتكلم ماكو، وأنا الآن قاعد أحكي وياك بالدرس أو غير الدرس، إذا قلنا هذا الظهور ليس حجة صحيح يلزم الهرج والمرج، لأن بالتالي شلون أحكي بعد؟ ما تقول لي يكون أحكي إلا بالنص الصريح وأجيبا قرائن صريحة، وهذا وهذه مو سهلة ترى هذه القضية. فبعد لا يمكن التحدث فيما بيننا وإيصال الأفكار فيما بيننا. إذا أريد أن أقول لك على أنه ماذا، غدا يوجد درس، هذا ظهور هو يعني الغد المتصل، أقول لك اسمع الغد يعني الغد الذي ما ماذا الباكر، يعني باكر 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 هم بعده، هم باكر هم بعده، هو عقب باكر هم باكر، لا باكر المتصل يا ما تنتهي هذه صدق يلزم حينئذ. فإذا لو لم يكن الظهور حجة، ظهور كلام الناس العاديين فيما بل يلزم الهرج والمرج. أما إذا قلنا ظهور الكتاب الكريم ليس حجة إلا بعد تفسير أهل البيت، ولا يلزم هرج ومرج، هرج ومرج لا يلزم. فإذا على هذا الأساس هذا الوجه باطل، لأننا نريد أن نثبت حجية ظواهر الكتاب والسنة، لا حجية ظواهر كلام الناس العادي. والهرج والمرج يلزم من عدم حجية ظواهر كلام الناس العاديين، ولا يلزم من عدم حجية ظواهر الكتاب والسنة. هرج ومرج لا يلزم بلا إشكال، بل نعتمد على تفسير أهل البيت، أينما ورد تفسير وتوضيح حينئذ نأخذ به وإلا فلا. إذن اتضح من خلال كل هذا أن الدليل الصحيح هو ما أشرنا إليه أولا، يعني سيرة العقلاء، مضافا إلى راح نضم لها فرد شيء، مضافا إلى شيء آخر، وهو ما دل على إرجاع الشرط، صحة الشرط، إلى الكتاب والسنة. يعني بعبارة أخرى ما خالف قاعدة، هذه ضابطة الروايات قالت كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو باطل. مثل الزوجة شو تقول؟ بيدي الطلاق، هذا على خلاف الكتاب والسنة. الرجوع ما دام هذه الروايات أرجعتنا علما إلى الكتاب والسنة في تشخيص الشرط، أن هذا شرط صحيح أو لا، موافق الكتاب والسنة حتى يصير صحيحا، مخالف حتى يكون باطلا، هذا يدل على أن ظواهر الكتاب والسنة ماذا؟ حجة، ولا يتوقف على ورود تفسير من أهل البيت صلوات الله عليهم. فإذا على هذا الأساس في كل مورد إذا لاحظنا الشرط يخالف الكتاب والسنة فحينئذ يكون مردودا. مو بعيد هذه الطائفة الذي قالت الشرط إذا وافق الكتاب والسنة هو يكون صحيحا وإلا ما خالف ليس، هذه لا بأس، هذه الطائفة لا بأس، لا بأس بالتمسك بها، ودعوى أنه بعد ورود تفسير من أهل البيت نقول في كل مورد من آيات الأحكام لم يرد ماذا؟ تفسير من أهل البيت صلوات الله عليهم. والحال على أن الرواية ماذا؟ أرجعت إلى الكتاب والسنة من دون هذا القيد. على أي حال لا بأس، هذا فرد داعم، إذا لم يكن دليلا هذا داعما علما للسيرة. بري خب مقصودك شنو؟ مقصودك راح تجيب دليل آخر غير ذا هذا، شو يسمونه؟ غير هذه الأدلة، غير يعني السيرة، وغير هذا الذي ذكرناه من إرجاع الشرط إلى هذا، وهو أن نقول هكذا، يعني هذا كتاب هداية، هو هذا معناه كتاب هداية، تريد تقول بعد شيء آخر ما تريد تقول، وإلا بلي على أي حال. وقلنا خو الهداية لا يتوقف عليه من على أن ماذا نأخذ به قبل ورود التفسير من أهل البيت عليهم السلام. هذا إذن تبح النتيجة التي انتهينا إليها، أن ظواهر الكتاب والسنة الشريفين حجة لسيرة العقلاء، زائد ما يمكن أن يكون داعما إن لم يكن دليل مستقل داعم، وهو ماذا؟ ما أشرنا إليه من إرجاع الشروط إلى الكتاب والسنة لمعرفة الصحيح والمردود. وفي هذا المجال توجد أمور مرتبطة بالمقام. الأمر الأول، هاي أشبه بالتنبيهات. الأمر الأول أن السيرة التي تمسكنا بها مرة نفترض أنها سيرة متشرعة، وأخرى نفترض أنها سيرة عقلاء. لو كانت سيرة متشرعة لا تحتاج إلى في حجيتها إلى عدم الردع، الإمضاء بعدم الردع لا نحتاج إلى ذلك، لأن هي متلقات يدا بيد من المعصوم، وإلا لم تكن سيرة متشرعة. فمسألة ماذا الحاجة إلى الإمضاء بعدم الردع لا نحتاج إليه. طبيعي نحن لم نتمسك أصلا بسيرة المتشرعة، لكن كتوضيح لو كنا نستند إلى سيرة المتشرعة لا نحتاج إلى إمضاء وعدم ردع. ولكن بعدما تمسكنا بسيرة العقلاء نحتاج إلى الإمضاء، فإن سيرة العقلاء بما هي ليست حج، فلا بد من إمضاء، والإمضاء نستكشفه من خلال عدم الردع. وربما يقال إن الرادع موجود وهو الآيات الكريمة الناهية عن الأخذ بغير علم، وحيث أن الظواهر لا تفيد علما فتكون مصداق لغير العلم، وبالتالي يكون التمسك بها منهيا عنه. هذا الإشكال المعروف، وقد أجاب في الكفاية وبأجوبة، قال ناظر إلى ما أدري أصول الدين أو 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 أو. الجواب المناسب أن يقال حيث إن هذه السيرة سيرة مستحكمة، هذا أحسن تتمسك به، يلزق بالقلب همات، هذا ملائم للقلب، مقبول نفسيا، قلبا مقبول أيضا. يعني أكو بعض الردود علمية ولكن ليست علمية ولكن ليست موافقة علما للقلب. أنا أدنك راسي لما تقول لي سياق الآية وارد في أصول الدين، أدنك راسي وأروح، ما يورث القناعة النفسية. أما هذا لا لا لا، يورث ماذا؟ القناعة النفسية. تطلع وأنت راضي. السيرة العقلائية متى ما كانت مستحكمة فالردع لا بد وأن يكون قويا بدرجتها، لا يكفي الردع بالعموم، عموم ما يفيد، خصوص أو ردع واحد ما يفيد، لا، بل الردع متعدد. العادة المستحكمة هو هذا. الآن الربا مثلا مستحكم، مثلا شنو؟ والفساد مستحكم بين، إذا تريد ترضى عنه شلون ترضى عنه؟ ترضى عنه بعمومات؟ ما شلون عمومات؟ شلون رضى؟ كلام صريح، ومو مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة. وهنا نقول حيث إن السيرة على العمل بالظواهر شيء مستحكم، طبيعي يا ظواهر، أنا الذي أريد أن أقوله الظواهر بيننا أنا وياك، مو العمل بظواهر الكتاب والسنة، لا، العمل بالظواهر بيننا شيء مستحكم، فلا بد أن يتخوف الشارع من هذه السيرة أن تتسرب يوما من الأيام لمن؟ إلى الكتاب الكريم والسنة الشريفة. فلا بد إذا لم يرضى بهذا التسرب لا بد وأن يردع بردوع، لا ردع واحد، وبشكل صريح لا بنحو العموم، أن يتبعون إلا الظن أو إن الظن لا يغني من هذا ما يفيد يا أخي العزيز. فنحتاج إلى ردوع خاصة ومتعددة. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.